مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من الندوة العربية. أنا أفرح جدا لكوني معكم كمقدم ومنسق. وعندنا معنا كان ينبغي أن يجيء الأستاذ محمود سعيد، لكنه عنده شيء ثاني، ولذلك عندنا معنا اليوم ضيفة عزيزة أستاذة كي، وتطوعت على قراءة لقراءة قصة قصيرة بعنوان حلقة مفرغة. أنا حي أم ميت، أو حي أنا أم ميت.
أتريد أن تقول شيئا عن محمود سعيد بما أنه هو كاتب القصة؟
نعم، هو كاتب القصة.
شكرا على المعلومة.
من أين أنا؟
هو محمود سعيد، هو عراقي يعيش في شيكاغو منذ بعض السنوات، يعني ليس منذ وقت طويل، ويقوم بالكتابة في كل لحظة. هو كاتب بالمعنى الأصيل، يكتب عن تقريبا كل شيء، ويحب خصوصا في كتاباته الوصف، يحب أن يصف الناس وأن يصف الأماكن، وهذه الثروة في لغته أذن. لكن طبعا هذه الثروة قد تكون صعبة لحد ما في قراءة شيء مكتوب، وطبعا لم يكتب للقراءة العلنية على الأجانب. فكنت أريد أن أقول لكم بعض الأشياء قبل أن أبدأ بالقراءة، وبعد ذلك نقرأ القصة، و ندعوكم إلى المشاركة معنا في المناقشة فيما بعد. أوكي. تتناول هذه القصة موضوعين مهمين، وطبعا بعض المواضيع الأخرى أيضا، ولكن وهما البيروقراطية والمسؤولية. فمن فضلكم فكروا، أو أدعوكم إلى التفكير القليل قبل أن أبدأ بالقراءة وخلال القراءة أيضا. بالتالي ما هي تجاربكم مع الحكومة هنا في أمريكا أو في ولاية إلينوي؟ هل كنت أو كنت أبدا بحاجة إلى وثيقة، ووثيقة طبعا بمعنى document، وثيقة رسمية official، وكيف حصلتم عليها إذا حصلتم عليها؟ أنا مثلا أتذكر حاجتي إلى رخصة سواقة في ولاية إلينوي بعد انتهاء صلاحية رخصتي من ويسكونسن للأسف الشديد. كان من اللازم أن أذهب إلى مكتب معين بوثائق كثيرة جدا وغريبة بالنسبة لي نوعا ما، لا أتذكرها الآن، لكني أتذكر أنها كانت كلها مسمى في موقع في الإنترنت. هكذا وجب علي فقط أن أجمع الوثائق، وطبعا المال الكثير جدا لأننا في ولاية إلينوي، وأن أتمثل بها في المكتب خلال ساعات عمل المكتب. العملية أخذت مني بعض الوقت لأجمع المال والوثائق، وبضع ساعات فقط، يعني ساعتين أو ثلاث ساعات، لأجد المكان وأنتهي من كل شيء. لكن هذه لم تكن تجربة محمود سعيد التي يكتب عنها، فاستمعوا وفكروا، وبعد ذلك سوف نناقش هذا الموضوع إذا أردتم. وأنا كتبت لكم بعض المفردات، هي تقريبا في ترتيب المجيء في القراءة، فإن شاء الله تساعدكم قليلا بذلك. أنا كنت أفكر في طلابي وطبعا هم طلاب في مستويات دينية فمعليش. أوكي. أنا حي أم ميت؟ لكي يتسلم أهلي راتبي التقاعدي في العراق يتوجب علي استخراج وثيقة إثبات حياة مصدقة من وزارة الخارجية الأمريكية في شيكاغو. كنت في السنوات السابقة أذهب إلى السيد إيشو مدير الجمعية الآثورية في المدينة فيستقبلني بحفاوة ويسألني عن آخر ما كتبت ويضيفني بشيء عراقي ممتاز ويدع صورتي على الاستمارة المطلوبة ويطمع العريضة في ختم خاص معترف به من قبل الجهات الرسمية وينهد مودعا ومرافقا لي حتى الباب. كانت العملية تتم في خلال نصف ساعة لا أكثر بما فيه مسافة الطريق. عندما حاولت في كانون الأول سنة 2010 استخراج وثيقة إثبات الحياة أخبرني السيد إيشو أنني يجب أن أذهب إلى ديترويت 450 كيلومتر لأن الحكومة العراقية انتزعت هذه الصلاحية منه. أردت أن أعرف موقع القنصلية هناك بوساطة هاتف لكني فشلت لأن آلة التسجيل تأمرك بتشنج أن تضع رقم هاتفك واسمك الكامل وعنوانك وتنتظر رحمة الموظف المعني. فإن كان مزاجه عادياً أجابك في نفس اليوم وإن كان مزاجه بنفسجياً أو برتقالياً فلا إجابة ولا هم يحزنون. ثم تذكرت أن ميغ وهي طالبة درستها قبل سنتين ذكرت لي أنها تعمل في مقر الحكومة المحلية وأنها مسؤولة عن تصديق معاملات موظفي قنصليتنا المحترمة في ديترويت. اتصلت بميغ شرحت لها المشكلة فكلمتني بعد نصف ساعة وأخبرتني بأنني أستطيع أن أتصل الآن وأطلب السيد سين وأخبره بأنك وأخبره بأنك من طرفي يعني تكلمت معي. وعندما فعلت قال لي تعال بعد غد إلى ديترويت واجلب معك كل ما تملك من وثائق من الوثائق العراقية الرسمية. كان الثلج في ديترويت بارتفاع 20 سنتيمتر والرياح قارصة تحت الصفر بعشرين درجة تحب بشدة تكاد تلعني وأنا أسير. أخذت المسافة بين محطة القطار والقنصلية نحو نصف ساعة بسيارة الأجرة. لم أذهب إلى موتيل بل توجهت وحقيبتي إلى القنصلية مفعما بأمل أن يساعدني سيد سين وأنهي المعاملة في اليوم نفسه كما في الأوقات الخوالي. سألت من في الاستعلامات هل السيد سين موجود فقال نعم. قلت عندي موعد معه. كتبت اسمي واسم طالبتي السابقة ميغ واستدار الموظف واختفى في الغرفة الداخلية. دائما تدخلني خيالاتي فمن مكالمتي مع سيد سين رسمته تصوراتي شخص طويل جدا مع رقبة نحيفة بطول نصف متر ورأس كبير، يتميل في الممر يمينا وشمالا، لذا ظل نظري مسمرا بالممر لأرى تطابق الخيالات مع واقع السيد سين. لكن الموظف رجع وحده وقال لي إن سين في إجازة وأنه لن يأتي قبل أسبوع. قال ذلك واحمر وجهه حتى أذنيه كرد فعل لتسارعه في إخباري ما ليس بحقيقي. فأخرجت أوراقي وقلت له إن السيد سين قال لي في الهاتف أن أجلب معي هذه الأوراق. فرد الموظف أن التعليمات تغيرت، وبعد رد وبدل ونقاش طويل قال لي هاتي صورة إثبات الحياة السابقة لعل الأمور تسير بشكل أفضل. لم أكن واثقا أنني أمتلك نسخة منها، فرجعت إلى شيكاغو واتصلت بأهلي وطلبت منهم أن يرسلوا لي بالسكانر أو الفاكس صورة إثبات الحياة السابقة. بعد بضعة أيام توجهت إلى ديترويت مرة أخرى، وآنذاك كان موظف الاستعلامات قد تغير، فبدل الشاب الثلاثيني رأيت رجلا في الخمسين نصف ملتحن ذا عينين صفراوين. كانت القاعة مليئة بمواطنين آثوريين جالسين ينتظرون دورهم. سألت أحدهم كم دقيقة وأنتم تنتظرون؟ كاد يضحك، قل كم ساعة. فأدركت أنني لن أرجع اليوم إلى شيكاغو بل سأبقى في ديترويت. كتبت اسمي في سجل المراجعين وجلست مع كتاب جلبته قرب السيد الأثوري الذي تكلمت معه، ويبدو أن الموظف قرأ اسمي وأدرك أنني غير أثوري. نظر إلي وغمز عينه، فحدثت أنه يريد أن يتكلم معي من دون انتظار للدور. نهضت إليه، حين رأى أوراقي قال لي تغيرت الأوامر، باتت صورة إثبات الحياة السابق غير مهمة. هل جلبت معك نسخا ملونة لهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية وهوية التقاعد؟ فوجئت، لماذا ملونة؟ لأن التزييف يظهر في الملونة ولا يظهر في غيرها. ثم أعطاني ورقة مطبوعة بالوثائق الملونة التي يجب أن أجلبها معي. قلت له يا أخي كنا في السابق نستخرج الوثيقة ببضع دقائق، وهذا جئت من شيكاغو مرتين وقطعت أكثر من 2000 كيلومتر وصرفت أكثر من طاقتي ولم أنجز هذه المعاملة البسيطة، فلماذا تعذبون الناس؟ فهتف بعصبية ليسمع الجميع صدام حسين مسؤول عن هذا كله، دمر كل شيء، علينا أن نبني من جديد. ألا تستطيعون البناء بشكل إنساني؟ هل يجب أن يصاحب البناء تعذيب الناس الأبرياء؟ سكت ولم يجبني، ففوضت أمري لله ورجعت إلى شيكاغو وطلبت من أهلي أن يرسلوا لي نسخا ملونة. بعد أسبوع توجهت إلى ديترويت من جديد، وكان الجو صحوا مع وجود الثلج والبرد الزمهرير. في استعمالات القنصلية 11 آثوريا وآثورية. لست أدري لماذا لم أرى سوى آثوريين فقط. وفي هذه المرة لم أسأل أي واحد منهم كم انتظر. توجهت إلى منضدة الاستعلامات الخالية من البشر، كتبت اسمي وجلست أنتظر. وبعد نحو 15 دقيقة أطل شاب قصير في العشرينات، أنيق ذو صوت حاد ونظرات عدوانية. نهضت، عرضت بضاعتي عليه، فحدق بي: هذه الأوراق كلها غير مهمة، عليك أن تجلب نسخا أصلية غير مصورة. فأخرجت ورايقة زميله السارق فوضعتها أمامه: هذا ما أعطانيه موظفكم قبل 10 أيام، لم يذكر نسخا أصلية. تجهم، تبدلت الأمور، لم يبقي الأكراد لنا شيئا. ما علاقة الأكراد؟ زيفوا كل الوثائق، علينا تبديل المطالبات بين مدة وأخرى. ما قاله الموظف يتوافق مع إشاعات كثيرة سارية في المدونات العراقية المتعددة عن محاولات وزير الخارجية الكردي والمحسوبين عليه بتزييف جوازات السفر والشهادات والوثائق الرسمية، لكني لم أخذها على محمل الجد. فإن كان أحد الوزراء وبطانته فاسدا، فلما لا يغيرونه؟ تساءلت. وما الحل؟ لابد من جلب الأصليات، لا أمتلكها. عليك أن تذهب إلى العراق لتستخرج نسخا بدل الضائعة. أتدري كم يكلف الذهاب إلى العراق؟ ليست مشكلتي. آنذاك لم أسيطر على نفسي، توجهت إلى المواطنين الآثوريين وسألتهم: يا ناس، يا عالم، أنا حي أم ميت؟ ضحك معظمهم. قال واحد: أنت حي، هل تشهدون أنني حي؟ ابتسموا جميعا، وقال غير واحد: نعم نشهد. قلت للموظف: انظر، شاهدان يوثقان الشخص إلى الإعدام، وهناك أكثر من 10 يشهدون أنني حي، لماذا لا تكتب وثيقة تستند إلى هؤلاء العراقيين الشهود بأنني حي؟ لم يجب، وازدادت تقاطيعه ظلمة وتجهم. أعدت عبارتي أنني كنت أستخرجها بخمس دقائق، فلماذا تعرقلون الأمور؟ قال: لابد من وثائق أصلية، لا تتعب نفسك. وصلت الموصل في العراق والحار على أشده، بدرجة حرارة 130 فارنهايت. وفي اليوم الأول من رمضان وجدت نفسي في دائرة الأحوال الشخصية، أكاد أذوب من الحار. وبينما كنت واقفا بالدور وجسدي يندح عرقا ورأسي منتفخ كطبل، سمعت أحدهم يقول: عفى الله العراقيين من نار جهنم لأن عدالته قضت ألا يدخلها المرء مرتين. فأحسست بشيء من الأنس، هذا إنسان مثلي، قهر جهنم والروتين الغبي بمرح. كان معظم مسؤولو الدائرة كإخوتهم في ديترويت تماما عبوسين متجحمين غاضبين ساخطين على البشر والبشرية، مترفعين عن الحشرات التي تراجعهم. وكان أحدهم عملاقا بشارب ثخين رقم 8 ووجه عبوس قمطرير وجسد ديك مزهو منفوش الريش. ذكرني بملابس الحرس الجمهوري السابق الزيتونية. وبعد 3 ساعات من دخول غرفة وأختها وجارتها وبنات عمتها وخالتها، سئلت عن بطاقة التموين ووثيقة السكن، بطاقتي التموين للتموين ووثيقة السكن. عندما استفسرت عن علاقة الهوية الشخصية بهاتين الوثيقتين، قالوا لي لابد من جلبهما لتحديد مكان سكناك. فاحتججت بأنني لا سكن لي لأنني غادرت العراق منذ نصف قرن. قالوا لي إذن لابد من الذهاب إلى دائرة الحجرة والمشيرين، ورفضوا الإجابة عن علاقة الهوية بالهجرة والمشيرين. فأدركت أنهم يتعمدون بغباء ووحشية أن يعجزوا المواطنين ويسحقوهم ويبذلوهم بهذه المعاملة اللا إنسانية المرفوضة، ويدفعونهم إلى كره الحياة وكره السلطة والانتقام منها بأي وسيلة. قررت أن أتوقف وأقرأ على راتبي تقاعدي السلام. فمن يستطيع سرقة مردودات النفط ل8 سنوات فلماذا لا يسرق راتبي التقاعدي؟ لكن ابن أختي حثني وشجعني على الاستمرار وألا أستسلم، فعدى لصا دوليا كالجلبي يسرقه رخم ضالته. في 1 بعد الظهر وصلنا دائرة الهجرة والمهجرين، فرأيناها مليئة كالعادة بالمراجعين. لكن الجديد فيها أن الحيطان مملوءة بملصقات ضخمة تحارب الفساد والمفسدين، وتصور كلا من الراشي والمرتشي غارقين في بحر لا قرارة له، وأيديهم مكبلة بالحديد والعياذ بالله، وكأن هذه الملصقات في بلد نظيف كسويسرا أو السويد، وليس في بلد معلوم ومعروف ومشتهر في كل المعمورة على أنه في بؤرة الفساد، وإن لم يكن هو الأفسد في العالم، أو كأن من سرق المليارات كعبد الرحيم السوداني وعادل عبد المهدي وأيهم السامرائي ولا علاقة له بالعراق والعراقيين، لأنهم شياطين نزلوا من السماء وعادوا إليها. وفي هذه الدائرة دخلنا غير غرفة لنستقر أخيرا في غرفة الخبير، وكان للغرابة شابا دمثا سمحا طيبا. وبعد نحو ربع ساعة من الاستجواب شبه الأمني وصلنا إلى النقطة، إلى نقطة تقضي برجوع إلى أمريكا لجلب وثيقة مصدقة من وزارة الخارجية الأمريكية تثبت اللجوء السياسي. وكأن الذهاب إلى أمريكا والرجوع منها يتم خلال نصف ساعة باستعمال سيارة أجرة. وعندما قلت لمسؤول دائرة الهجرة لماذا لا تزود القنصلية من يراجعها بتعليمات كاملة ليوافر المواطن تكاليف رحلتين إلى الوطن، كل رحلة تثقل كاحل صاحبها بما يزيد ولا يقل عن $2,000 لبطاقة الطائرة فقط ذهابا وإيابا، قال وهو يبتسم: هذه ليست مشكلتنا، لقد عقدنا الروتين لأن الأكراد والمسيحيين زوروا المستندات وحصلوا على حقوق غيرهم. فأخذت أضحك. سألني عن سبب ضحكي. اعتدنا نحن العراقيون لوم غيرنا لتقصيرنا، فنحن نبدد مياه دجلة والفرات ولا نقوم بأي جهد لخزنها، لكننا لساننا أطول من ذراعنا في اتهام الأتراك. ونحن نسمح لإيران والكويت بقدم وطننا ثم نصرخ ونتباكى أننا ضحاياهم، ونحن نختص في الرشوة وندع الحدود مفتوحة مع سوريا ونصبها لأنها تهرب الأسلحة للميليشيات وإلى ما لا نهاية. موظفو القنصلية في ديترويت يدعون مسؤولية تعقيد الروتين على عاتق صدام حسين والأكراد، وأنتم تدعونها على عاتق الأكراد والمسيحيين، بينما هي مسؤوليتكم أنتم وليس أحد سواكم. لو خففتم الروتين لنال كل حقه. خرجت تعبا يسحقني الحار والعطش، وتضبب أشعة الشمس رؤياي. سأرجع إلى أمريكا ثم أذهب إلى العراق مرة ثانية، ولست أدري بعد صرف أكثر من $4,000 تكلفة بطاقة الطائرة وحدها هل سأتمكن إثر ذلك من إثبات أنني حي، أم سأدور في حلقة مفغرة حتى أموت. الحمد لله.
أشكرك جزيلا الشكر على القراءة الرائعة والمسلية، و الآن نريد أن نستقبل منكم أي تعليقات على القصة، أو إذا كان عندكم قصص منكم مشتبهة بالتي قد سمعناها الآن فأهلا وسهلا بها.
تفضل.
أولا أريد أن أشكرك على القراءة لأن لك من الاتحام، والقصة ما جعلها شيقة، وكما أنك عشت هذه التجارب. الحقيقة أن هذه القصة هي شيقة بالنسبة للأسلوب الجميل الذي يذهب بنا بعيدا إلى كتابات طه حسين. هي كتابة يعني أصيلة. ثم هناك يعني الجانب الواقعي للدول العربية. لذلك هناك يعني الربيع العربي، ليس فقط لأن هذه الشعوب وخزت بإبر الاضطهاد والديكتاتورية، ولكن هناك من الرشوة. وهذا كذلك يأخذني إلى أيام خلت، ما كنت أعيش في بلدي، فلقد عشت يعني تجارب مثل هذه. وآخر تجربتي في الحقيقة كنا في شيكاغو، وذهبت مع زوجي وابني إلى المغرب، فأخذنا الطائرة من نيويورك إلى الرباط العاصمة. وعندما وصلنا إلى هناك بعد تعب ومشقة وابن في الرابعة من عمره، وكنا نريد فقط الوصول، لأن من الرباط يجب الذهاب إلى مدينة مكناس حيث تقطن عائلتي، فكنا نرى الوقت يعني لا يمر بسرعة، وكنا نرى المسافة بعيدة نظرا للتعب إلى آخره. وعندما كنت أريد أو أود استرداد يعني أمتعتي، لم أجد حقيبة، فقالت لي إحدى الموظفات اذهبي إلى ذلك المكتب، ثم هناك يعني مكلف وستقومين يعني بالشكاية لأنك لم تتوصلي بهذه الحقيبة. فذهبت إلى هناك، والمكتب كان مفتوح، والأضواء كانت هناك، والكمبيوتر كان جاري، لكن لم يكن هناك بني آدم. فانتظرت حوالي 30 دقيقة، ثم ذهبت إلى المكتب المجاور وقلت يعني أين هو الرجل أو المرأة الذي أو التي يعملون هنا، فأنا أريد أن أضع شكاية، لأنني إذا يعني ذهبت من المطار فلن أجد يعني أمتعتي إلى الأبد. فيعني أخذنا من الوقت حوالي الساعة، الكل في المطار يبحث عن الموظف، أين هو الموظف؟ ثم بعد ذلك يعني توجهت نحو الشرطة، والشرطة يعني يعني متجهمين كما يقول يعني الكاتب، فطلبت منهم ما العمل؟ فقالوا لي هذه ليست مشكلتنا.
نفس كلمات القصة.
ثم بدأت يعني في الشكاوي وفي الصراخ، لأنني يجب، قلت الآن أعلم وأعرف بأنني لست في شيكاغو، أنا في المغرب، شكراً أعرف أن هنا. وبعد ذلك إحدى الموظفات قالت لي ربما ذهب إلى أحد المقاهي لتناول القهوة، وبعد أكثر من ساعتين جاء.
الحمد لله.
إذن تعلمون، فلم أجد حقيبتي، وذهبت من مدينة مكناس إلى الرباط، ذهبت فقط لي يعني لأسبوعين، وحوالي أسبوع قضيته للذهاب، فيقولون لي في التليفون نعم حقيبتك هناك وليست هناك، لأنها ليست حقيبتي. فيعني أخذتني هذه القصة إلى يعني ذكريات ليست جميلة مع الأسف.
قلبنا معك.
بالمناسبة الحقائب الضائعة، كان عندي عدة تجارب في مصر. أولا أنا مواطن مزدوج الجنسية، مصري أمريكي. كنت في البداية عندما حصلت على جواز السفر الأمريكي أخجل من أن أقدمه في مصر. أنا راجع إلى بلدي وأريد أن يعني أعامل كمصري، وكانت غلطة كبيرة لأنه كما اكتشفت، وأنا غبي يعني، اكتشفت بعد 3 أو 4 مرات أنك إذا كنت مصريا وإذا ضاعت أو فقدت أو لم توجد حقيبتك، فعليك أن تعاود الذهاب إلى المطار كل يوم حتى تجدها، وعندما تجد الحقيبة يفتحونها ويقولون ما هذا وما هذا، ولماذا عندك ويسكي، ولماذا عندك كذا، ولماذا عندك كذا. وظلت هذه مشكلة كبيرة. كنت أحيانا أذهب إلى مؤتمر لمدة 3 أيام أقضي منهم يومين في البحث عن الحقيبة، وأظل بدون غيار داخلي نظيف، وأظل يعني مشاكل كبيرة، وأذهب. وآخر مرة كلمني الرجل وكان لطيفا جدا، قال لي: هل عندك جواز سفر آخر؟ قلت له: نعم. قال: ما نوع جواز سفر الآخر؟ قلت له: أمريكي. قال: يا رجل، استخدمه، استخدم جواز السفر الأمريكي، فإن الخطوط الجوية ملزمة أن تحضر لك الحقيبة إلى عنوانك بدون أن تمر على الجمرك ولا أي شيء. وقد حدث، كنت في مسافرا على شركة الخطوط الإيطالية ولم تجئ الحقيبة معي، فذهبت وكتبت شكوى ووصفت الحقيبة، وقالوا: سنجيء إليك بعد الإفطار. كنا في رمضان. جاءوا صحيح في الساعة 4 صباحا، ولكن كان بعد الإفطار، ولكن كانت مغلقة، وقالوا: أغلقت بمعرفة الخطوط الجوية الإيطالية. ووجدت كل شيء كما كان موجودا، ولم يسألني أحد لماذا معك كذا أو لماذا ليس معك كذا. تعلمت هذا الدرس وأصبحت أسافر بالجواز السفر الأمريكي مع الأسف. عندما قررت أن أستخرج جواز سفر مصري من مصر، لأن جواز السفر المصري هنا يكلف $200، في القاهرة يكلف حوالي $15، فقلت: لماذا أدفع $200؟ أدفع. ذهبت مع أخي المهندس الكبير إلى قسم رود الفرج. قالوا: عظيم عظيم، أنت تريد تجديد جواز السفر؟ هذا سهل جدا، ولكن لابد من شيء جديد اسمه بطاقة الرقم القومي. قلت: كيف أحصل على هذا؟ قالوا: بسيطة جدا، تذهب إلى مجمع الأحوال الشخصية،
وإذا رأيتم أبدا فيلم إرهاب وكباب، هذا هو المجمع،
ميدان التحرير.
لا المجمع؟ لا، في العباسية،
ولكن نفس الفكرة.
وذهبت، قبل أن أفتح فمي، قبل أن أتكلم، قال الرجل: غير ممكن. وكان هناك حوالي 15 شخصا حول مكتبي. كنت أريد أن أدفع له رشوة، ولكن أنا خجلت، يعني كيف أعطيه نقود أمام كل هؤلاء الناس؟ أحسست بالخجل. قلت له: لماذا لا؟ قال لي: جوازك منتهي الصلاحية. قلت له: لا والله، جوازي ما زال صالحا. وهذا هو، نظر إليه وقال: أنت على حق، ولكنك تكتب هنا أنك أستاذ جامعي في جامعة شيكاغو، كيف أعرف هذا؟ قلت له: القنصلية التي استخرجت منها جواز السفر قالت هذا، أنا لم أخترع هذا. قال: لا لا أستطيع. قلت له: أكتب أنني صايع، لا أعمل، أكتب أي شيء. قال لي: هل أنت متزوج؟ وكانت كاي معي. قلت: نعم، وزوجتي معي. قال كيف أعرف ذلك؟ قلت والله زوجتي هنا معي. وقال هل عندك ما يثبت أنك متزوج؟ قلت لا يعني. اكتشفت أنه لا فائدة من الحديث مع هذا الموظف، فذهبت إلى المدير. المدير العام ضابط كبير ومسوش، وأخذ يتبادل النكات والقفشات معي، وكان ظريفا جدا جدا. قال أين تعيش؟ قلت 97 شارع كورنيش النيل. قال معك ما يثبت هذا؟ قلت عندي فاتورة الكهرباء. فاتورة الكهرباء ليس مكتوبا عليها اسمي، مكتوب عليها فقط العنوان ورقم الشقة. قال ممكن تعيش مع أخيك، نكتب عنوانك على عنوان أخيك. قلت عظيم، ليس عندي مانع. قال أوكي، يعني اذهب إلى نفس الرجل الذي في الأول قال لي لا من أول شيء. طلب مني شهادة الميلاد، طلب مني أشياء غريبة جدا. انتهى الأمر على أنني تصورت، أخذوا صورتي وقالوا لي تعال بعد 4 أيام بالضبط تأخذ بطاقة الرقم القومي. في ذلك الوقت جاء العيد وكانت إجازة طويلة ولم أحصل على بطاقة الرقم القومي لمدة 4 سنوات.
لأننا سافرنا بعد العيد مباشرة.
لأننا سافرنا. هذه المرة من لا أعرف لحسن حظي أو لسوء حظ أخي، المصنع الذي كان يعمل فيه أخي توقف عن العمل، وأصبح أخي متوقفا تماما عن العمل متفرغا معي. ذهبنا مرة أخرى ومررنا بنفس المشاكل، قالوا لي أين كنت يا رجل؟ كانت بطاقة الرقم موجودة ولكننا أعدمناها لأنك لم تجي لاستلامها. يا رجل حد يعمل هكذا؟ قلت معليش أنا آسف. عملنا استغرقت 4 أيام أو 5 أيام، وأخيرا صدرت بطاقة الرقم القومي وصورتي فيها باهتة للغاية. ممكن أن تكون صورتك، ممكن أن تكون صورة أي شخص آخر، لا أحد يعني، ولكن عندي بطاقة الرقم القومي عندي. ثم قبل ذلك كنا أردنا أن نستخرج شهادة زواج. نحن تزوجنا زواجا مدنيا في مدينة شيكاغو. أردنا أن نذهب إلى القنصلية ليعتمدوا هذه الشهادة، فقالوا لابد من الترجمة. حاضر. طلبت من المركز أن يترجم لي أنا ترجمت شهادة الزواج، وطلبت منهم أن يكتبوها على يعني letter head. وذهبت إلى القنصلية، قال تزوجت زواج إسلامي؟ قلت له لا. قال لا يحسب. تزوجت؟ قلت له افرض أنني مسيحي. قال الكنيسة يا أخي، تتزوج في الكنيسة. قلت أنا لست مسيحيا. قال كيف؟ لست مسلما ولست مسيحيا، أنت من أنت؟ كيف يعني؟ قلت له تزوجت زواجا مدنيا مثل ما أتزوج في القاهرة في الشهر العقاري. قال هذا مختلف، ليس عندنا صلاحية للشهر العقاري، ولكن عموما سنختم لك هذه الترجمة، أعطني $50. أعطيته $50. ذهبنا إلى مصر لإثبات زواجنا حتى تتقدم زوجتي بطلب التجنس بالجنسية المصرية. طبعا الناس ضحكوا، أمريكية تريد أن تتجنس بالجنسية المصرية؟ يعني
لكن هناك سبب، لأننا آخر مرة جلسنا في القاهرة أكثر من 3 أسابيع، أنا دخلت بتأشيرة السياح، ويبدو أن تأشيرة السياح لها صلاحية 3 أسابيع فقط. فعندما خرجنا قبضوا علينا واستخرجوا منا مالا كثيرا، فقلت خلاص يعني لا أريد هذا، أنا متزوجة من رجل مواطن مصري، فلماذا يعني أنا أريد أن أزور عائلته؟
المهم أنا انتظرت في التاكسي وأخي أخذ يسعى بين المكاتب، وقالوا له نفس الشيء، يجب أن يتزوج زواجا إسلاميا. فزوجني وأنا في التاكسي، أنا لم أكن هناك، والله وجدت نفسي متزوجا مرة أخرى. قال لي مبروك أنت تزوجت الآن.
حظك.
والله أنا تزوجت وأنا في التاكسي وحدي، وهي في مكان وهو في مكان آخر، وتزوجت.
وكانوا يقولون هل أنت الزوج؟ وهو كان يقول لا، أنا أخو الزوج.
وعندما استكملنا كل الأوراق للتقدم للجنسية قالوا مبروك، ألف مبروك، تحصلين على الجنسية بالضبط بعد 2 سنين إن شاء الله.
معلش،
بعد 2 سنين من التقديم هذه الأجنة. فهذه قصة ليست هزلية، ليست نكتة، قصة حي أم ميت. يجب أن تثبت أنك حي، يجب أن تثبت أنك أستاذ، يجب أن تثبت أنك تعيش في بيت، يجب يعني. أنا قلت لهذا الجنرال الكبير، قلت له أرجوك أن تجيء إلى شيكاغو لتزورني. قال لي أنت عسل، هذه أجمل عزومة مركبية عرفتها في حياتي. عزومة مركبية بمعنى أن يكون مركب سائر في النيل أو في البحر، ويقولون لشخص على الشط اتفضل كل معنا. طب يعني كيف أصل؟ يعني لابد أن أعوم حتى أصل وأكل معكم. قلت له في أمريكا يسألونك فتجيب، وإذا كذبت على موظف حكومي تدخل السجن، لأنه كلامك صادق إلى أن يثبت العكس. قال هذا في أمريكا، هذه بلاد متخلفة ليس لنا علاقة بها. لا أعرف كيف سنتخلص من هذه السنين الطويلة من الروتين والبيروقراطية يعني لا أعرف.
والسؤال أو مسألة المسؤولية أيضا مهمة أظن، لأننا التقينا بنفس الشيء في مصر، ليست مشكلتنا، يعني نحن لسنا مسؤولين عن هذا الشيء. فطبعا ليس أن كل الأمريكيين يأخذون مسؤولية كل شيء، ولكن الشعور في مصر التصرفوا تصرفوا المشكلة عليكم ونحن من اللازم أن نقرأ روتين فقط. وكان هناك ناس لطاف جدا ساعدونا.
نعم.
زوجوا فاروق وهو جالس في التاكسي لأنه كان هناك امرأة واحدة فهمت الموقف وكان من الصعب جدا أن يمشي في هذا الوقت لأسباب أخرى. كان من الصعب جدا أن يصعد السلم. فهي فهمت ويعني كأنها فعلت بعض الأشياء غير الرسمية تماما لتساعدنا. كان هناك ناس فعلا لطاف ولكن التجمع الناس داخل المباني كان رهيب. أخيرا في آخر مرة أخو فاروق قال لي اجلسي هنا. فأنا تمثلت جلست هنا ساعة ونصف أو ساعتين وقلت لبعض الناس أظن أن 40 مليون من 80 في مصر مروا أمامي في هذا المكتب الصغير. يعني كل الناس. فالموظفون كانوا وراء الرف ولكن لم يكن عندهم مكان كبير أو تكييف حقيقي. يعني كان الظروف غير إنسانية لهم وأكثر للمواطنين. ففعلا فعلا طبعا لم يكونوا يريدون أن يأخذوا المسؤولية. امرأة أخرى كانت تصرخ لأن رجل وقف وانفجر وقال هنا 30 يوم أحاول أن أستخرج هذه الوثيقة وكل واحد يقول لي أن أذهب إلى مكان آخر وأنتم شغالون لنا بمعنى أنتم تعملون لنا وعلى حسابنا. فالامرأة سمعت شغالة عندي يعني خادمة في بيتي. فهي انفجرت وكانت تريد أن يشهد الناس حواليها أنه قال هذا ضدها وكانت تريد أن ترفع قضية ولم تكن تشتغل على الإطلاق، لم تكن تعمل شيء. فالامرأة الثانية أخذت كل العمل على أكتافها. فيعني خلاص معليش. لكن عنده الآن بطاقة
رقم قومي. ليس عندي جواز سفر مصري. لابد أن أدبر $200 قبل أن أذهب.
معليش. فإن شاء الله محمود سعيد نفسه سوف يكون معنا مرات أخرى. هو يحضر بانتظام إذا أمكنه. وحدث هذا الشيء في آخر لحظة. كان سوف
أنا أيضا قلت للموظف للجنرال الكبير هل تعرف كم دقيقة استغرق استخراجي لبطاقة ولاية إلينوي؟ قال كم؟ قلت 7 دقائق. قلت هل تعرف ماذا حدث عندما استخرجت هذه البطاقة؟ وهذا حدث بالفعل. كانت امرأة في حوالي 40 من عمرها أو 45 سوداء قامت من مكتبها وبعد أن سلمتني البطاقة قبلتني. شرحت له هذا وقال لماذا؟ ماذا كان هدفها؟ قلت له يا أخي هذه علاقات إنسانية لطيفة. لم يصدق أن الأمور ممكن أن تسير بهذه الأمور. كل شيء على الكمبيوتر مثله مثل في مصر. كل شيء على الكمبيوتر في مصر أيضا. كل ما يجب أن يفعله أن يكتب اسمي ورقمي ويقول اطبع فيطبع وخلاص وأمشي. لكن لا. لماذا؟
ولكن أخوك استخرج ليس فقط شهادة عيد ميلادك ولكن أيضا شهادة عيد ميلاد أبيه. التي كانت مطلوبة لزواجنا لما كان هو يجلس في تاكسي.
يعني لابد أن أكون مصريا عن أب مصري حتى تصير هي أيضا مصرية.
لكن هو استخرج حتين الشهادتين بسهولة عن طريق الكمبيوتر في مجمع ثاني أو ثالث. شكرا. فإن شاء الله إذا كانت عندكم أي أسئلة أو تعليقات إن شاء الله محمود سوف يريدها في وقت آخر. فالأسبوع القادم هل نعرف؟
الأسبوع القادم